من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. ويقول ايضا جل جلاله: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وفي الحديث القدسي قول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. رواه الإمام البخاري. وأخرج الإمام أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي دينها. وروى الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلوات الله عليه قال عليه الصلاة والسلام: الأمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم الخير في آخره، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي دينها. نحن اليوم على موعد في غرة شهر شعبان المبارك، نحن على موعد مع مجدد للشريعة الغراء، العارف بالله الذي سار على قدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نحن على موعد مع العارف بالله سيدي محمد بن احمد النبهان رضي الله تعالى عنه، النسر الذي طوى جناحيه منذ 35 عاما في 6 من شعبان وفي 24 من شهر آب 1974، في ذلك اليوم تحول الآلاف من هذه الأمة إلى يتامى وإلى أرامل وإلى أيامى لا عائل لهم ولا معين لهم إلا الله عز وجل. نحن اليوم على موعد مع ابن حلب الشهباء، مع ابن الإسلام البار. أتحدث لكم اليوم عن اعترافا بالفضل وأداء للأمانة وتسجيلا للتاريخ. إن الحديث عن هذا الصوفي الحق أمانة في عنق أتباعه، يجب أن تؤدى إلى كل مسلم يريد بلوغ الكمال الإنساني في عصر مادت فيه سفينة الإسلام، عصر الجاهلية الحديثة والمدنية الزائفة. حينما يسمع المسلم المؤمن أنه كان في عصره رجال جددوا عهد أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا المرآة الصافية التي تعكس كل حقائق الإسلام وكل روائعه، حينما يسمع المسلم المؤمن ذلك تسمو به همته، لأن المسلمين اليوم طغى عليهم اليأس واستولى عليهم التشاؤم، وظنوا أن الإسلام ذاب وأن شريعة الإسلام غابت، فيأتي هؤلاء الرجال في هذه العصور المغلقة المظلمة ليضيئوا ظلام الليل بأشعتهم الوضاء. حينما يسمع المسلم المؤمن، حينما يسمع أنه كان في عصره رجل استطاع أن يقطع المسافة الزمنية التي تفصله عن عصر الوحي والنبوة والرسالة، تنتعش روحه وتتجدد فيه العزيمة الصادقة. إن الحديث عن هؤلاء الرجال أمانة في أعناقنا يجب أن تؤدى، وهو اعتراف بالفضل وتسجيل للتاريخ. إن الله يبعث أمثال هؤلاء الرجال في هذا العصر ليثبتوا للعالم كله أنه من الممكن أن يلحق الآخر بالأول، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. من الممكن أن يلحق الآخر بالأول، من الممكن يا أخي المسلم أن تلحق بركب أصحاب رسول الله في اتباعك لهم، في محبتك إياهم، في ترسمك خطاهم. من الممكن، وليس هذا بمستحيل على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم مع ثلة من أصحابه فقال صلوات الله عليه وشوقاه إلى أحبابي، قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أحبابي الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله وعشيرته. وإنني حينما أتحدث عن أمثال هذا الصوفي الحق لا ارفع ابدا من مقداره او من مقامه، فكان ابغض شيء الى هذا الرجل العظيم هو المدح والثناء. انما اريد ان اشرح الاسلام متمثلا ومتجسدا في شخص رباه الاسلام وانبته هذا الدين. اننا لا نقدس الاشخاص ولا نعظم الذوات، انما نشرح مبادئ الاسلام متجسدة في شخص خرجه الاسلام وانبته هذا الدين. اننا لا نقدس الفاروق عمر حينما نتحدث عنه، ولا نقدس ذات سيف الله خالد، ولا نقدس ابا عبيدة، ولا نقدس عثمان ولا عليا ولا طارقا ولا عبيدة. انما نحن نشرح مبادئ الاسلام متجسدة في هؤلاء الرجال الذين خرجهم الاسلام ورباهم سيد الانام محمد صلوات الله وسلامه عليه. ان نفوسنا تهفو الى حيث ظلال الاسلام الوارفة، ان نفوسنا تتطلع الى رجالات الاسلام والى الشخصيات الكبيرة التي خرجها الاسلام، وكم للاسلام من اياد بيضاء على هذه الامة، وكم خرج الاسلام من شخصيات ورجالات. لذلك ان نفوسنا تهفو الى ابناء الاسلام، الى ابن الاسلام بلال بن رباح، وإلى ابن الإسلام سلمان الفارسي، وإلى ابن الإسلام عمار بن ياسر، وإلى ابن الإسلام علي بن أبي طالب، وإلى أبناء الإسلام من الصحابة والتابعين. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، أنجبت للإسلام، أنجبت للدين أبناء لك ارتفعت منائر الحق تعلو في ذرى القمم، لم يعبأوا بملوك الأرض قاطبة، ولم يهابوا سوى الخلاق ذي القدم. في كل عصر تراهم للأنام حمى من الضلالة والأهواء والظلم. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 83 بعد 183، ومع ابن الاسلام البار، مع ابن حلب الشهباء، مع السيد النبهان، واذا كانت دمشق تفخر بالعز بن عبد السلام، واذا كانت مصر تفخر بصلاح الدين ونور الدين، واذا كانت بغداد تفخر بالامام الجنيد والامام الجيلاني والمعروف الكرخي والسري السكتي، فان مدينة حلب الشهباء لتعتز وتفتخر بالوارث المحمدي في اخر الزمان الذي رفع عمود الاسلام في هذه البقعة الطاهرة، في زمان طغت فيه الشهوات وعجت فيه المنكرات، في زمان كادت ان تميد سفينة الاسلام فيه، في زمان الجاهلية الحديثة والمدنية الزائفة. اجمع العلماء في عصرنا والفضلاء والاولياء الصالحون والعارفون المحققون والمرشدون، اجمع هؤلاء جميعا على ان صاحب هذا المقام سيدي محمد النبهان رضي الله عنه كان فذا في شخصيته، كان فذا في رجولته، كان فريدا في سلوكه، كان متفردا في شمائله. اجمع هؤلاء الفضلاء العلماء الاولياء العارفون بالله الصادقون الذين سأذكرهم لكم حتى تتنزل الرحمات علينا بذكرهم، وبذكرهم تتنزل الرحمات. في عام 1969 زار العارف بالله سيدي محمد النبهان الذي اتحدث لكم اليوم عنه، زار مدينة بغداد، وفي يوم الجمعة وفي حضرة سيدي العارف بالله سيدي عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز، صعد خطيب الحضرة منبر الجمعة، ولأول مرة تكتحل عيناه برؤية هذا العارف بالله، فاستفتح خطبته بقوله: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الساقط. ثم قال: أيها الإخوة، أتعلمون من هو النجم الساقط؟ هذا هو النجم الساقط، وأشار إلى سيدي العارف بالله سيدي محمد النبهان. وصدق، لأن الإمام أبا سليمان الداراني أحد أئمة التابعين كان يقول: مثل العلماء كمثل النجوم في السماء، اذا بدت للناس اهتدوا، واذا غابت عنهم تحيروا. مثل العلماء، اي علماء هؤلاء الذين يتحدث عنهم هذا؟ اي علماء هؤلاء؟ هل الذين يقفون اذلاء على ابواب السلاطين؟ نعم الامراء على ابواب العلماء، وبئس العلماء على ابواب الامراء. من هؤلاء العلماء الذين هم كنجوم السماء، اذا بدت للناس اهتدوا، وان غابت عنهم تحيروا؟ من هؤلاء؟ هل الذين باعوا دينهم بدنياهم؟ هل الذين يمسحون اجواخ الحكام ويلمعون نعال السلاطين؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء العلماء؟ العلماء بالله الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يثنيهم عن إقامة شرع الله منكر قائم ولا شر جاف. مثل العلماء كمثل النجوم في السماء، اذا بدت للناس اهتدوا، واذا غابت عنهم تحيروا. ماذا قال اهل الفضل واهل العلم في سيدي العارف بالله؟ اسمعوا، اسمعوا الى اهل الفضل وارباب العلم والتقوى والزهد والصلاح والفلاح والنجاح والولاية والعرفان. قال سيدي محمد الهاشمي رضي الله عنه شيخ طريقة الشاذلية العلية الذي يعد أتباعه إلى اليوم بعشرات الآلاف في بلاد الشام والأردن. قال هذا العارف بالله حينما اجتمع مع سيدي محمد النبهان رضي الله عنه قال بالحرف الواحد، ولا تزال كلماته ضمن أشرطة التسجيل عند أتباعي ومريديه، يقول الشيخ الهاشمي حينما اجتمع بحضرة السيد النبهان، يقول: أنا لا ينبغي ولا ينبغي لأمثالي أن يتحدث في حضرة الشيخ النبهان، لأن هذا الفتى، لأن هذا الرجل أمره عجيب وغريب، ما قطعناه في 40 سنة قطعه الشيخ النبهان بنصف ساعة. أو ما سمعتم عن الولي الكبير الشيخ أحمد الحارون صاحب المقام العلي وصاحب الكرامات المشهورة؟ الشيخ أحمد الحارون لما تشرف بطلعة سيدنا في هذا المكان وجد الناس يقبلون يده، كبارهم وصغارهم، علماؤهم وعوامهم، فالتفت إليهم قائلا: أنتم لا تفهمون هذا الشيخ ولا تعرفون هذا الشيخ، أنتم تقبلون يده وأنا وأمثالي نقبل يده ورجله. وهناك أبو حنيفة الصغير الشيخ عبد الوهاب دسوزي الملقب بأبي حنيفة الصغير الذي كان أوحد في الفقه في عصره، أفقه أهل زمانه، لما تشرف بهذه الأعتاب وكان الشيخ في وداعه ودعه سيدنا النبهان رضي الله عنه، كانت في لحظة الوداع كلمات قالها الشيخ عبد الوهاب، قال له: يا سيدي ادعو الله لي. قال: بماذا ادعو لك؟ قال: ادعو الله عز وجل ان يحشرني تحت لوائك يوم القيامة، لانه يعلم تمام العلم، يعلم علم اليقين ان لواء هذا الشيخ تابع حقيقي للواء الاعظم لسيد الوجود صلوات الله وسلامه عليه. أو ما سمعتم إخوتي عن مفتي المالكية في دمشق السيد مكي الكتاني نقيب الأشراف عميد آل بيت النبوة في بلاد الشام، لما تشرف بهذه الأعتاب قال لسيدنا النبهان رضي الله عنه: أنا ما جئت من دمشق لأسمع من فلان ولا من علان، إنما جئت من هناك لأسمع صوت سيدنا محمد من فمك. أرباب الفضل، وإنما يعرف الفضل من الناس ذووه. هل سمعتم عن الولي الكبير الشيخ ياسين السري المؤقت؟ بذكر هؤلاء تتنزل الرحمات. الشيخ ياسين صاحب الكرامات وصاحب الولاية المشهورة، لما اجتمع بسيدنا وسيدنا كان في 30 من عمره، قال لمن حوله: اذا بلغ هذا الفتى 40 سترون منه العجب العجاب. وبعد ان بلغ السيد النبهان 40 وبدأ يفيض على الناس من معارفه ومن فيوضاته، اجتمع به السيد الشيخ ياسين، فخرج وهو يبكي ويقول: هذا الرجل هو ترجمان الحضرة. أو ما سمعتم، وكلنا سمعنا، عن الشيخ أبي النصر شيخ طريقة النقشبندية العلية، كان شيخا لسيدنا النبهان رضي الله عنه سنوات عديدة. قال له يوما: يا ولدي، اني اعلم انك قد سبقتنا وتجاوزتنا، فلا تنسني حين اجتماعك بسيدك وحبيبك سيدنا محمد. قال سيد النبهان رضي الله عنه: كان شيخي ابو النصر يقبلني من الموضع الذي يقبلني منه رسول الله صلوات الله عليه وهو بين عينيه. ولا عجب ايها الاخوة، فالارواح الكبيرة لديها القدرة على ان تجتمع من كان في الماضي والحاضر والمستقبل. كان النبي صلوات الله عليه في غزوة تبوك وفي ناحية تبوك التي تبعد عن المدينة المنورة عشرات الاميال، التفت النبي صلوات الله عليه الى المدينة ثم قال: ان بالمدينة اقواما ما نزلتم واديا الا ونزلوا معكم، وما جاهدتم عدوا الا وجاهدوا معكم. حبسهم العذر، هم معنا وهم بالمدينة، هم معنا وهم في المدينة. روى هذا الحديث الامام البخاري والامام احمد بن حنبل بالفاظ متقاربة: ان بالمدينة اقواما من المرضى والعجز لم يستطيعوا ان ينهضوا للقتال والجهاد مع رسول الله صلوات الله عليه والوقوف في ساحات الجهاد، تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون في مثل هذه المواقف العظيمة. لكن النبي صلوات الله عليه اكد بانهم معه في كل واد ينزل فيه وفي كل ساحة للجهاد يقاتل فيها: ان بالمدينة اقواما ما نزلتم واديا الا ونزلوا معكم، ولا جاهدتم عدوا الا وجاهدوا معكم. حبسهم العذر، هم معنا وهم بالمدينة. الم يقل مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. الحديث الذي نحفظه جميعا: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هناك حديث آخر في صحيح البخاري أيها الإخوة، حديث في الصحاح: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. فليبشر كل مسلم رأى رسول الله في نومه انه سيراه في اليقظة ولو قبل الموت بدقائق. الارواح الكبيرة، النفوس العظيمة، ان سيدنا اويس القرني لم يكن من اصحاب رسول الله، وما اجتمع مع رسول الله وما رآه. سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما غزا رسول الله غزوة الا وغزوت معه، ولا شج وجهه الشريف الا وشج وجهي، وما كسرت رباعيته الا وكسرت رباعيتي. انه الحب، انه الشوق، انه التعلق، انها الروح الكبيرة، انها النفس العظيمة استطاعت ان تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما بينهما من بعد زماني ومكاني. لذلك قالها ابو النصر، الشيخ ابو النصر رضي الله عنه، قال لسيدنا النبهان: لا تنسى ان تذكرني حين اجتماعك مع حضرة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ايها الاخوة المؤمنون، لا ازال اذكر لكم اقوال ارباب الفضل والعلم والولاية والصلاح والعرفان في مقام هذا السيد العظيم. انتم تسمعون وتسمعون عن الشيخ الكبير نجيب سراج الدين، والد العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمهما الله ورضي الله عنهما. كان الشيخ نجيب يقول: اخذ بمجامع قلبي هذا الفتى. وحينما فتح على السيد النبهان، كان الشيخ نجيب وهو استاذه وشيخه في العلم يزور تلميذه وله مجلس خاص في كل يوم أربعاء. كان له مجلس خاص، كان يسأل السيد النبهان عن أموره الخاصة وعما يعترضه في حياته، وكان يوصي ولده عبد الله بصحبة هذا السيد العظيم. قال أحد العلماء: سألت العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين: ما لي لا أراك تصعد الكلكوية؟ فقال له: يا بني، وهل صعود الكلكوية هين حتى أصعد؟ إنني إذا أردت الصعود إلى مقام هذا الرجل العظيم أظل شهرين أو ثلاثة في تحضير نفسي حتى ألتقي بهذا الوارث المحمدي. إنما يعرف الفضل من الناس ذوه. أما الشيخ قاسم القيسي مفتي الجمهورية العراقية منذ 60 أو 70 عاما، الشيخ يا أتباع الشيخ النبهان، أنا قاسم القيسي، أعرفوني، أنا مفتي العراق. إن المجموعة العلمية التي في صدري ما عاصرني فيها أحد، لا من علماء العراق ولا من علماء الأزهر ولا من علماء الشام، ولكنني لما التقيت هذا العارف بالله رأيت نفسي طفلا صغيرا بين يدي. احرصوا على صحبته وتمسكوا بالاجتماع به، فصحبته هي الإكسير، صحبته هي الإكسير. والإكسير في مادة الكيمياء هي المادة التي تقلب النحاس ذهبا أصفر أحمر. إن صحبة الشيخ هي الإكسير، تمسكوا بها وعطوا عليها بالنواجذ. هذه شهادات أرباب الفضل فيه، وهذه شهادة العلماء والأولياء والعارفين بهذا الرجل العظيم. إخوة الإيمان والعقيدة، قد قيل إن أعز وأغلى شيء في حياة الإنسان 4 أشياء: ماله ووقته وسمعته وصحته. هذه الأمور أغلى وأعز شيء على الإنسان في حياته: ماله، وقته، سمعته، صحته. هذه الأمور الأربعة أنفقها السيد النبهان في سبيل الإسلام والمسلمين. كان ماله كله للمسلمين، وكان وقته كله على حساب المسلمين، وأوذي في سمعته على حساب المسلمين، وانهارت صحته حينما احرقها وصرفها في خدمة الاسلام والمسلمين. اقولها بحق، اقولها بحق، وانا واقف هنا بين يدي الله عز وجل وستكتب شهادتهم ويسألون. اقولها وليسجل التاريخ ما اقوله: كان مال الشيخ كله للمسلمين. لا، لم يكن ماله كله للمسلمين فقط، انما كان يستدين بعد ان ينفق ماله ويوزعه على الفقراء والمساكين. وما كان الا مال من قل ماله وذخرا لمن امسى وليس له ذخر. توفيت الامال بعد محمد واصبح في شغل عن السفر السفر. كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. يعزون عن ثاو تعزى به العلا، ويبكي عليه المجد والشعر، ويبكي عليه العلم والجود والشعر. كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. يعزون عن ثاو تعزى به العلا، ويبكي عليه العلم والجود والشعر. كان ماله للفقير لليتيم، للأرملة، للمسكين، لعابري السبيل، لمن ليس لهم مأوى، لمن ليس لهم عائل، لمن ليس لهم كافل، لمن ليس لهم معين. كان ماله كله للفقراء والمساكين، وكان لا ينتظر، ويقول رضي الله عنه: لا تنتظروا الفقراء ان ياتوا اليكم، اذهبوا انتم وفتشوا عنهم. ربما كانوا اصحاب عزة، كانوا اصحاب اباء، هل يموتون من الجوع دون ان نطرق الابواب عليهم؟ يجب علينا ان نبحث عنهم، لا ننتظر الفقير حتى يأتي الى متجري او الى مكتبي او الى شركة الضخمة او الى مصنع الضخم او الى البنك الذي احوزه، لا انتظر الفقير، انما اسعى وابحث عن الفقراء الاعزاء، عن الفقراء الذين يملكون الاباء، عن الفقراء الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء، لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الكساء، واذا وجدوا الكساء لا يجدون الدواء. قد اصبح القوت في يد المسكين كالياقوت، حتى نوى الفقير الصيام، ويخال الرغيف في البعد بدرا، ويظن اللحوم صيدا حراما. ان اصاب الرغيف من بعد كد صاح: من لي بان اصيب الادامة. نحن يجب علينا ان نبحث عنهم، عن هؤلاء الفقراء والمساكين، لا ننتظر ان يأتوا الينا. ربما كانوا اصحاب عزة، اصحاب اباء، نفوس عزيزة تموت جوعا ولا تمد يديها. كان رضي الله تعالى عنه يعطي عطاء لا يخشى السائل من الفقر بعده عليه. ووالله ثم والله، لو ان السماء يده والبحر مدده والجبال ذهبه لقصرت عما ينفقه ويهبه. كان يستدين ويعطي، وبلغت ديونه في عام 1973، يعني منذ 36 عاما. اتدرون كم بلغت ديونه التي كان يعطيها؟ الديون التي انفقها، الديون الاموال التي استدانها وانفقها على الفقراء، كساهم، غذاهم، بنى لهم البيوت، زوجهم، وفى ديونهم. اتدرون كم بلغت ديونه؟ بلغت ديونه في عام 73 2.5 مليون. وانتم تعلمون كم يساوي هذا المال الضخم في ذلك الحين؟ 2 مليون ونيف. اين انفقها الشيخ؟ هل انفقها على السرف والترف؟ كانت حياته بسيطة غاية في البساطة، ونحن نعلم ذلك علم اليقين. كان بيته بالايجار، لم يشتري بيتا ابدا حتى لقي الرفيق الاعلى، مع انه اشترى عشرات ومئات الدور للفقراء والمساكين، ولم يكن يملك دارا يسكنها، والتقى مع الرفيق الاعلى وليس له دار يسكنها الا التي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 2.5 من الملايين في ذلك العصر. حدثني احد الفضلاء قال: كنت في غرفة الشيخ وليس معنا احد، فجاء رجل من بعيد فقال لي: الشيخ، ان هذا الرجل جاء يأخذ مني مالا وليس عندي شيء. قلت له: سيدي، ان اعرف؟ هو نصاب ماكر محتال. فقال لي: يا فلان، انا اعرفه تماما، انه نصاب محتال، ولكن يا بني، لأن يحتال علي وينصب خير لي وأحب إلي من أن يحتال على غيري. ربما احتال على غيري وأحرجه وأوقعه في المهالك، دعه يحتال عليه ودعه ينصب عليه. قال الرجل: والله لقد طلب هذا الرجل من الشيخ مبلغا من المال واكياسا من القمح وشيئا كبيرا من اوعية الزيت. فاتصل الشيخ باحد الخانات في هذه المنطقة وقال له: اكتب علي المبلغ الفلاني وكميات من تنكات الزيت وبعض شنابل القمح واعطه مبلغا من المال وسجل ذلك كله عليه. قال الرجل: وكنت انا اتلظى واتميز من الغير، وانا اعلم هذا الرجل محتال، وانا اعلم هذا الرجل نشاط، وان هذا الرجل ليس بحاجة الى المال اطلاقا. قال له الشيخ: يا بني، اذا لم يحتل علي سوف يحتال على غيري، دعه يحتال وينصب علي ويأخذ هذا المال حتى لا يؤذي احدا من خلق الله عز وجل. فضايق احدهم وقال: سيدي، ان الله لم يكلفك ان تستدين فتعطي، اذا كان عندك مال فانفق، اما ان تستدين من الاخرين وتعطي الفقراء فهذا لم يكلفك به الله. فقال رضي الله عنه: يا هذا، اولم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يوما حينما جاءه الفاروق عمر وقد تضايق رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، انت تستدين فتعطي، ان الله لم يكلف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لماذا تستدين يا رسول الله فتعطي؟ لماذا تركب ديونا على رقبتك وتعطي الناس والفقراء؟ فالتفت النبي الى بلال خازنه وقال له: انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا. قال سيدنا النبهان لذلك المعترض او لذلك السائل او الذي اشكل عليه هذا الموقف، قال له: يا بني، اسمعت هذا عن رسول الله؟ قال: نعم. قال: ان الله اراك هذا الموقف وراثة محمدية، كل وراث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، لانهم ورثوا عن رسول الله الكرم والجود والسخاء، يفعلون كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوة الايمان والعقيدة، هذا المال كان كله للمسلمين، اما وقت الشيخ فكان على حساب المسلمين. قسم وقته تقسيما عادلا، كان يوجه الأمة عند الفجر وفي وقت الضحى وعند الظهيرة وقبل الظهيرة وبعد العصر وبين العشاءين وفي الليل. قسم وقته تقسيما عادلا، وقت لكبار العلماء، كنت ترى في يوم الثلاثاء كنت ترى مجلسه غاصا بكبار العلماء من كل فج عميق، وقت للعلماء، وقت لطلاب العلم الذين كنت واحدا منهم وانا صغير في هذه المدرسة التي انشأها واسسها من ماله الخاص، نعم، انفق في بنائها وانشأها من ماله الخاص وهو لا يملك دارا يسكنها. وقت لطلاب العلم الصغار، وقت للمعلمين، وقت لأساتذة التربية والتعليم في المدارس، وقت للمهندسين، وقت للمحامين، وقت للفلاحين، ووقت لرؤساء العشائر. حتى انه رضي الله عنه خصص وقتا للاطفال في الروضات، نعم، كثير من الشبان والرجال القاهم فيقولون لي، يقول لي احدهم: كنت طفلا صغيرا في الروضة الفلانية، فكان الشيخ النبهان يأتي الينا الى الروضة ومعه مجموعات من الحلوى والالعاب والالبسة ويقيم لنا احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويهزج الاطفال بطلع البدر علينا، ثم ينفق عليهم الحلوى ويوزع عليهم الالبسة والالعاب. كان هذا ديدنه مع الكبار والصغار، وقد عين وقتا للنساء ايضا. قال رضي الله عنه: كنت لا استطيع ولا يخطر على بالي انني اوجه النساء، كنت للرجال، للشباب، للعلماء، للاطفال، اما النساء فهذا ثالث المستحيل. قال رضي الله عنه: لكن رسول الله امرني بذلك. فوقت للنساء اوقاتا يوجه فيه المرأة المسلمة ان تكون مهذبة، ان تكون قارة في منزلها، لكن ناسة في الشوارع، لا حوامة تحوم في الشوارع، لا جائية ذاهبة مختلطة مع الرجال في الاسواق والمحلات. كان يوجه المرأة المسلمة ان تكون راعية لمنزلها، راعية لاطفالها، راعية لزوجها، حتى اذا شكت منهن ان احداهن شكت ان زوجها يتعاطى الخمر مثلا، او انه سكيرا، او انه يتعاطى القمار والميسر، كان رضي الله عنه يقول لهذه الشاكية: اصبري عليه وعامليه معاملة حسنة حتى ينجذب لأخلاقك ومعاملتك، ثم لا تنسي أن تكوني مستيقظة قبل الفجر بساعة لترفعي يديك إلى السماء وتطرقي أبواب الكريم جل جلاله وتدعي لهذا الزوج العاصي. إن الله عز وجل لن يخيبك أبدا ولن يخذلك أبدا، لا بد إلا أن يستجيب الكريم، هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كان رضي الله عنه يوصي أتباعه: إذا شذ منكم أحد، شذ منكم ابن أو أخ أو زوج أو زوجة أو أب أو أم، عليكم أن تتركوا أبواب الكريم، لأن الكريم فتح أبوابه على مصاريعها لاستجابة الدعاء. هو الذي قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إخوة الإيمان والعقيدة، ماذا أحدثكم عن الشيخ الراحل؟ عن تواضعه، عن شجاعته. شجاعته لا يمكن لا لمثلي ولا لمن هو أقدر مني على القول أن يعبر عن شجاعة الشيخ. فهذا البلد وهذه المنطقة وهذه الدولة كلها تعلم، كلها سمعت وعاينت رجولة هذا الشيخ وشجاعة هذا الشيخ وجرأة هذا الشيخ. لقد شهدت مدينة حلب في الخمسينيات عام 1950 او 51، شهدت الشيخ يقود مظاهرة ضخمة ضد ذلك الافاك الاثيم. قام احد الاقزام لينال من سماء الرسالة المحمدية، وهو المدعو ابو شلباية. ابو شلباية هذه اراد ان ينال من سماء الرسالة المحمدية وسمع الشيخ، فاطلق زئيرة دوت لها تخوم الشام والعراق وسمع صداها في اقصى الشرق والغرب. على الفور امر الشيخ باغلاق البلد، وكان الشيخ اذا امر اطيع. امر باغلاق البلد وقاد مظاهرة ضخمة تجمع لها الالاف من ابناء هذه الامة. التقيت باحد العلماء الذين تجاوز عمرهم 100، وهو العالم الكبير المجاهد الصوفي الفلسطيني الشيخ محمد نمر الخطيب. التقيت به في المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم عام 2003. لما علم هذا الشيخ، وكان الشيخ نمر من أجلة العلماء ولا يزال حيا حتى هذه اللحظة. كان مجلسه مجلس علماء. لما علم الشيخ أنني أحد أفراد وأتباع الشيخ النبهان أطبق كتابه ونادى بأعلى صوته: اسمعوا أيها العلماء، اسمعوا أيها المشايخ، ما رأيت في حياتي أرجلا ولا أجرع ولا أشجع من السيد نبهان. لقد كنت معه في صحبته حينما قاد مظاهرة ضخمة تجمع لها الآلاف من أبناء هذه الأمة، وأرغم الأفاك الأثيم على الهزيمة، وأرغم الدولة على أن تنزل به أقصى العقوبات. الشيخ لا يهاب في الله لومة لائم، كان رضي الله عنه يقول: أستحي من ربي أن يجد في قلبي خوفا من غيره. فماذا أحدثكم عن عظمته؟ كان متواضعا في عظمة، وكان عظيما في قمة التواضع. كان مهيب الطلعة، جميل المنظر، أنيق الملبس. وكان يقول: إنني لألبس الجديد من الثياب من أجل الفقراء حتى يراني الفقراء ويحسبونني غنيا حتى يطلبوا مني المال. أما رسول الله فكان يلبس المرقع من الثياب أسوة للفقراء وجبرا لخاطرهم. كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يلبس أغلى الثياب. قيل له: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأسمال والمرقعات. قال رضي الله عنه: إنما ألبس هذه الثياب الجديدة حتى يؤم الفقراء داري فيأخذوا من مالي. ماذا أحدثكم عن الشيخ الراحل؟ أيها الإخوة المؤمنون، المجال يطول. الشيخ رضي الله عنه كان يقول بعبارة مختصرة: أنا لست بشيخ، إنما أنا خادم عمومي، خادم للأمة، ومن أراد أن يطلق علي اسما أو لقبا فأنا فضل الله، لأنه ليس لي غطة قلم في كل ما ترونه مني، إنما أنا من فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، انهارت صحة الشيخ في عام 1974، وفي السادس من شهر شعبان كان الشيخ ينزف نزيفا قويا في مستشفى حلب الخاص. هناك كانت كوكبة من الملائكة المقربين يستعدون ليزف الشيخ الى مقره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. امتطت روح الشيخ زورق الابدية وابحرت حتى بلغت المرفأ، ابحرت الى ربها العلي الودود الكبير. ورحل الشيخ وما رحل، وضعن وما ضعن، فهو الضاعن المقيم، وهو الراحل بجسده المقيم بتعاليمه ومبادئه. رحل بعد ان عبد الطريق ورسم لنا المنهاج. فاعلموا ايها الاخوة، وليعلم الجميع، ولتفهم الامة، اننا حينما نذكر هذا الشيخ العظيم في ذكرى وفاته لا نريد بذلك ان نقدس الذوات ولا ان نقدس الاشخاص، انما كما قلت في بدء حديثي اريد ان اشرح مبادئ الاسلام في رجل تمثل وتجسد الاسلام في شخصه. ألا فسلام عليك يا سيدي يا أبا أحمد، سلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، سلام عليك يا سيدي يا أبا الجود، سلام عليك يا سيدي يا أبا العرفان، سلام عليك في الأولين، وسلام عليك في الآخرين، وسلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نسأل الله العلي القدير أن يحشرنا تحت لوائك، هذا اللواء التابع للواء سيد الوجود والبركة العامة لكل موجود، سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى عذاب الله عليما. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.